سورة عبسة سورتنا فيها وصف القيامة بقول الله تعالى الصاخة، وتمد مدا لازما، فيها تفخيم وتهويل. وفي سورة النازعات وصف الله تعالى القيامة بقوله الصامة الكبرى، وهذا تشابه، ولكن في كل موقع يذكرها الله تعالى بوصف، فهي صاخة شديد صوتها، مزعج صوتها والعياذ بالله، وهي صامة لا تبقي ولا تذر، كل الخلق يقومون لله رب العالمين. والكلمتان بينهما تشابه عجيب جدا. كذلك السورتان اشتركتا في وصف حال الإنسان يوم القيامة، وبالذات حال الكافر، لأنه هو المقصود بهذا الحديث. الله تعالى في سورة تلو سورة يؤسس في قلب الكفار وينبض في عروقهم نبض الإيمان ودم الإيمان بيوم القيامة، ومع ذلك هم كافرون صادون عن سبيل الله، مصرون على ما هم عليه. فإذا ما رأى الإنسان القيامة ماذا يكون حاله؟ في سورة عبسة سنعرف إن شاء الله مما استمعنا إليه الآن أنه هناك وصف للوجه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذا حال المؤمنين. طب الكافرون؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني وشه كده بس؟ لا، سورة النازعات تكمل لك الصورة بقى، حتى لا تستغني بسورة عن سورة من القرآن. كل السور مطلوبة، وكل سورة ذكرت جزءا من الصورة التي ينبغي أن تكتمل في أذهاننا. سورة عبسة وصفت الوجوه، وجوه الكافرين والعياذ بالله. سورة النازعات قالت إيش؟ وصفت أثر ما ظهر عن وجه. إيه اللي ظهر عن وجه ده؟ إيه القطر والغبرة دي؟ ليه؟ لأن القلب أصلا حزين، القلب مكسور، القلب حسير. قال الله تعالى وجوه يومئذ، قلوب يومئذ واجب، أبصارها خاشعة. هذا حال القلوب، قلوب يومئذ واجبة خائفة وجلة، كلها خوف وفزع. أبصارها خاشعة مدهوشة، يعني أخذت غرضا ثابتا لا تنظر فترمش من شدة الخوف ومن شدة الهول، ذهلت. يبقى القلوب لما حدث لها ذلك ظهر أثرها على الوجه بالقطرة والغبرة والعياذ بالله تعالى. فالسورتان اشتركتا في تجميع سورة الكافر يوم القيامة، فقلبه وجل ووجهه غبر عليه قطرة والعياذ بالله تعالى. اشتركتا كذلك في المن على الإنسان بنعم الرحمن، كلتا السورتين من الله فيهما على الإنسان بنعمه العظيمة، وأجل نعمة هي نعمة الخلق ونعمة العناية والكفاية. يعني إيه؟ خلقنا الله تعالى وجعلنا من الأحياء، هذه نعمة عظيمة. فكم من المخلوقات ماتت سقطا أو لم يشأ الله إيجادها أصلا، لكن إحنا الحمد لله ربنا أحيانا ورزقنا نعمة الحياة. كم من الأحياء مسخهم الله قردة وخنازير، أو استأصلهم الله وأهلكهم كالأمم السابقة أو كالكافرين من الأمم السابقة، يكفرون برسلهم يستأصلهم الله تعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، معاش لهم أصل، أهلكهم الله جميعا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا واحد، وفعل الله ذلك بالطوفان. لكن الله تعالى استخلفنا واستبقانا رغم معاصينا ورغم تقصيرنا في دينه وغفلتنا عن رسالته وذهولنا عن المهمة التي خلقنا من أجلها، ومع ذلك استبقانا وما أهلكنا والعياذ بالله، وعافانا الله تعالى. فهذه نعمة مذكورة في السورتين. في سورة النازعات، يقول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ نحن مخلوقين، خلقنا الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فينا من روحه، هذه نعمة جليلة. وفي سورة عبس يقول: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم نعمة العناية التي يقول الله عنها في سورة عبس: ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. في سورة فطلع بعد ذلك: أنا أطربنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا إلى آخر، متاعا لكم ولأنعامكم. فذلك في سورة النازعات: أن السماء بناها لمين؟ نحن ظل سقفا وبناء فوق رؤوسنا يحمينا، وفيها نجوم معلقة تضيء لنا الأرض، فيها شمس، فيها قمر، فيها نجوم وكواكب، فيها ملائكة تتنزل على المؤمنين بالرحمة والسكينة وما إلى ذلك. إذن هذه السماء لنا نحن وليست لله سبحانه وتعالى. رفع شمسها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الليل والنهار، الليل والضحى نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ما بالنا لو كانت الدنيا كلها نهارا لا ليل فيها؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ماذا لو كانت الدنيا كلها ليلا لا نهار فيها؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله. إذن هذه نعم كلها نعم يعتني فيها الله بنا لتستمر حياتنا ولنبقى أحياء. ثم ماذا؟ والأرض بعد ذلك دحاها، مدها وبسطها وفرشها، فالأرض فرشناها فنعم الماهدون. لا تجد قوة تفرش الأرض هذا الفرش مثل الله عز وجل، لا يمكن بحال من الأحوال. فنعم يمدح الله نفسه وهو حقيق بذلك جدير به، فنعم الماهدون. نعم للمدح، أقول نعم الرجل، يعني رجل ولا كل رجال، رجل ورجال قليل، رجل معدود نادر. فنعم الماهدون، يمدح الله تعالى نفسه في هذه الفعلة، في فرش الأرض وبسطها ومدها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ليه كله؟ متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى نفس السورة تكررت هذه الجملة: متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصافة، تشابه عجيب بين السورتين في هذا، فاشتركتا في المن من الله عز وجل على الخلق بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى، والتي من أعظمها وأجلها نعمة الخلق ونعمة العناية. هذا ما تيسر من وجوه مناسبات بين سورة عبس وما سبقها وما لحقها. وكما تعودنا أيضا أن نسمع أن كل ما يذكر إنما هو قليل من كثير وغيض من فيض عظيم لله تبارك وتعالى لا يضيق بالمتدبرين. فمن تدبر في وجوه المناسبات بين سور القرآن وآيات القرآن لا شك أنه واجد أكثر وأكثر من ذلك، وإنما هي إشارات على الطريق، والله يفتح لنا من القرآن الكنوز التي تقربنا إليه. هذه مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها لندرك ترابطها مع سور القرآن. بقي آخر شيء وهو موضوع السورة، موضوع السورة. وموضوع كل سورة عبارة عن المحور الذي يدور حوله الفلك، أو النقطة المركز لكل دائرة، هو موضوع أساس. وكل موضوعات السورة تخدم هذا الموضوع وتؤسسه وتبينه وتوضحه وتؤكد عليه. فالموضوع الأساس لهذه السورة هو موضوع البعث أيضا. الله تعالى بكل شكل وبكل أسلوب يحاول أن يغرس في النفوس الإيمان بالبعث يوم القيامة وبالقيام لله رب العالمين. لما عرفنا من أن هذه العقيدة عقيدة مصلحة، عقيدة منتجة، لكن حين خوف المجرمون والمخالفون والمتمردون على التقاليد والقوانين، حين خوفوا بحبس، يعني أمارس حبس، هقعد في مأسكن ببلاش وآكل ببلاش وأشرب ببلاش، وكل الناس هتيجي تزورني وتجيب لي هدايا وما اعرفش ايه، وانا في السجن وبره السجن كمان لما اخرج ده ربنا يفتح لي فتح كبير قوي، وممكن في السجن ربنا يعني من عمله وليته يرزق ببعض اهل تخصصه فياخذ فتره تدريبيه يطلع احسن من الاول. ها راجل بقى بدل ما كان مجرد كده يعني لسه بيهبش يطلع مشرف استاذ، ها استاذ في شغلته بقى. وتيح له معلم ماهر واحد المخضرمين اداله بقى سر الشغلانه يطلع احسن من الاول، يبقى اتخدم ولا ما اتخدمش؟ حاجه ما تخوفش. ايه يعني؟ هقعد سنه 30 25 سنه تقدير مش اشكال، ايه المانع؟ لكن 25 سنه قاعد مفيش اي شيء. انما تجد عقوبه الله سبحانه وتعالى عقوبه رادعه، يعني من عوقب بها مره لا يعود مره ثانيه. ولذلك ما عرف عودة المجرمين أبدا إلى إجرامهم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في عهد وظل الدولة المسلمة. وقبل أن يفرض الله تعالى الحد أمهل الظالمين، سيقول لك عايزين المجتمع مشوه، عايزين تقطعه بس الإيدين والرجلين كده وخلاص وتقطعه الرقاب، لا يا أخي لا. انظر على سبيل المثال كده في حد الزنا، من زنى وهو غير محصن غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ينفى في بلد بعيد سنة كاملة. أتتخيل بعد ذلك واحد يجلد أمام الناس كده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، جلد أمام الناس 100 جلدة، أتجده يعود إلى الذنب أبدا؟ مش ممكن أبدا، تسوي له نفس لأنه يدرك ماذا سيحدث له، مش مجرد هيجيب شوية في السجن ويطلع ثاني، لا، إنما سيجلد 100 جلدة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة كلما ضبط يجلد. وإن كان محصنا متزوجا يرجم بالحجارة حتى الموت، لأن عنده، فما الداعي لطلب غيره؟ قبل تطبيق هذا الحد لابد من ماذا؟ من 4 شهود، لابد من 4 شهود. انظر انت ضبطت الحال علامه، او حتى تاتي بال4 شهود كان الزاني انفض من مجلسه او من حاله السيئه، لن ينتظرك حتى تجمع الاربع. تعالوا على ما تعالوا، كان هو ايه خرج من مكانه، ولا بد ان يراه الاربعه متلبسا بالحال، لكن راوه في مكان مع امراه في غير هذا الوضع المعروف لا حد عليه، ولا يستطيعون ان يبلغوا عنه، هم الذين يجلدون كل واحد منهم 80 جلدة، لان هذا يعتبر قذفا. لا بد ان يشهدوا الاربعه انهم راوا هذا الرجل مع هذه المرأة كما يكون الرجل مع امرأته. صوت عند النساء. لابد من هذه الشهادة من 4، شهادة صعبة جدا، فين لما نجمع 4؟ ولابد ان يروه في هذه الحالة. ولذلك ورد ان سيدنا علي رضي الله عنه اتي برجل زان، او لعله كان سارقا، فيعتذر الرجل ويقول والله اول مره وخلاص معه اول مره. فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان رجلا فقيها في امور الدين، فقال الله اكرم من ان يكشف عنك ستره من اول مره، مش ممكن تكون اول مره ابدا، الله سبحانه وتعالى اكرم من ان يكشف عنك ستره من اول مره، سيبك فامهل الكافرين، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، فمهل الكافرين. ألا يمهل عبده المؤمن إذا عصى؟ يمهله ويستر عليه، استمرأ واستحل الأمر واستباحه وظل واستمر عليه يكشف الله عنه ستره ليردع لمصلحته، عشان الناس تشوفه يفضح يبطل بقى العملية، أو يكون هناك إقامة حدود يقام عليه الحد فينتهي عن هذه الفعلة، بل لمصلحة مين؟ لمصلحة العبد أيضا. ولكن ما يفضح الله العبد من أول مرة، بدي رحمة من الله سبحانه وتعالى ثم في تشريع ضبط الحد نفسه تضييق شديد. فين لما نضبط واحد ثم إذا ضبط وأقيم عليه هذا الحد لا أظنه عائدا بعد ذلك أبدا. لكن حكمت المحكمة بشهرين سجن. هي شهرين ونعيش بعد كده مش الشهر ومرة ثانية ممكن يطعن في الحكم ويسأل ويعمل شغلات ومحامي شاطر يطلع القضية كده يعني أو كل ظهر مسدود يستند عليه ويطلع. إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكن إذا طبق شرع الله سبحانه وتعالى لا تجد ظالما أبدا يعود إلى ظلمه مرة بعد مرة. هذا غير موجود. فهذه السورة كسور كثيرة في القرآن تؤصل في النفس يوم القيامة يوم البعث. ومرة تسميه ضامة كبرى ومرة تسميه صاخة مرة تقول يوم يفر المرء من أخيه مرة تقول السماء مع شكورة انتظرة شقته. كل مرة بهول معين شكل آخر. ذلك لتخوف الناس وترهبهم وتذكرهم بيوم الميعاد. لأنه إذا خيل له السكر حرام ويغضب الله عز وجل عليه ربما يرتدع. لكن خيل له حرام قطع عضو بدون سبب شرعي حرام حتى قال العلماء وأميل إلى هذا القول التبرع بجزء من الجسم الحي حرام لأنه لا يملكه لنفسه إنما هو أمانة لله عنده. ثم إنه لن يقدم في الجانب الآخر شيئا ولو قدم أم لم يقدم هذا شيء آخر إنما هو لا يملك الجسم. لأن من قطع ذراع نفسه بغير ذنب وبغير شرع حرام. والإيدي بتاعتك مش بتاعتك قطعها ليه؟ قياسا على من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. حديث النبي عليه الصلاة الذي ينتحر يضرب نفسه بسكينة أو حديدة أو يرمي نفسه من شاهق جبل أو من فوق العمارة في الاستراح من الدنيا دي يوم القيامة يكلفه الله تعالى بحديدة من النار يضرب بها نفسه يوشك على الموت يحييه الله تعالى مرة ثانية فيضرب نفسه وهكذا شغال يقتل نفسه ربنا يحييه يقتل نفسه يحييه ويقتل نفسه هكذا عذابه في النار والعياذ بالله. والذي يسقط نفسه من فوق مكان عال الله تعالى أيضا يكلفه الصعود على جبل في النار من النار فيصعد فوقه ويلقي نفسه في النار ثم يصعد ويلقي فأرهقه صعودا. فحينما يرتبط الذنب أو يربط الذنب بعقيدة البعث هذا يكون أروع للإنسان وأبعد له عن ارتكابه. إنما يربط بشيء مادي في الدنيا ولكن حرة نفسي يا أخي أنا دي فلوسي ودي صحتي أنت مالك أنت خليك في حالك تدخين ضار بالصحة جدا والله لو كتبوا إيه. إنما لو ربطوا الناس بعقيدة البعث بين يدي الله عز وجل خاف يوم القيامة التدخين مغضب لله يكتبوا كده على علبة السجاير حديث ولا نحن ما نشجعش برضو الأمر ده عشان هيرموها في الزبالة. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أكرم من ذلك بكثير وكثير ولكن على سبيل الافتراض يعني لو كتبوا عليها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شباب عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. ثلاث أسئلة للمدخن عمرك أفنته في إيه في التدخين صحتك ودتها فين وشبابك أبليتها بالتدخين والسكر طبعا ده أفحش والعياذ بالله. وبعدين وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لو عرف ورسخ في ذهنه وتكرر عليه هذا السؤال مرة بعد مرة بعد مرة الفلوس اللي مدفعها دي هأسأل عنها لو إن الشركة مدياله أمانة وهتحاسبه بعد ما يرجع مش هجيب عند السجائر مش الشركة هيستلف أو يشتري شقق أو بالتقسيط ولم يشتري من فلوس الشركة التي سيسأل عنها. لو رسخت هذه العقيدة عقيدة الحساب يوم القيامة في أذهان الناس لصلح حالهم. ولكن للأسف تربط العقوبات بالدنيا. الدنيا ثانية هنعمل ايه؟